في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة ومن مظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه سورة الحديد كما تقدم الكلام بالأمس، وهذه دعوة من الله للإنفاق في سبيله، وتشبيه بليغ في البلاغة رفيع لا يأتي البشر بمثله، كلام رب البشر. قال: من ذا الذي يقرض الله؟ الله غني أن يقرض، ولكن دعا عباده بهذا الأسلوب البليغ للنفقة، لأن القرض مردود، فالرب شكور، ومن آثار الشكر لاسمه الشكور أنه يجازي العبد إذا أنفق في سبيله ويعوضه ويرد له أعظم مما أقرض. وفي الحديث: خيركم أفضلكم قضاء، أو كما قال: فإذا أسلفك رجل 5000 فأعطيته 7000 فهذا فضل ولا يعتبر ربا. الربا أن تشترط ويشترط فتقول: أعطيك 5000 على أن تعطيني 7000، أعطيك 5000 قرض وتردها 7000، هذا ربا. ودرهم ربا كما في الحديث أشد من 36 زنية في الإسلام. وأدنى الربا كان ينكح الرجل أمه، وقيل للمرابي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن لو أن إنسان أقرض إنسان فرد لا ذلك له بأعظم مما أقرضه، فذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. فالنبي استسلف من رجل مرة اقترض النبي احتاج مالا أو احتاج بعيرا فاقترض من شخص ثم رده للنبي له النبي شيء أحسن منه عند وفاء القرض، فقال خيركم أحسنكم قضاء، فلا مانع أن ترد لأخيك بأكثر وهذا أفضل وتؤجر عليه، وما زاد فهو صدقة. فمن ذا الذي يكون في أفضل القرض وأحسنه وأجمله وأنفعه؟ وهو أن يقرض الله قرضا حسنا، وذلك بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، وهذا هو أحسن القروض، فسماه قرضا حسنا بأن ينفقه لله يريد وجهه، لا يرائي ويسمع الناس أنه أقرض فلان أو أنه يعني اشترى كذا وكذا وتصدق ليثني الناس عليه وأنه منفق، هذا أول الناس يعذب في النار من أشهد بأعماله الخيرية رياء وسمعة، فصار ينفق ليعلم الناس أنه حفر أبار، يعلم الناس أنه أنفق على طلبة العلم وأنفق فيمدحوه، هذا معذب بالنار، نسأل الله العافية، لأنه ما أخلص النية للواحد القهار، إنما أنفق رياء وسمعة ليقول الناس أنه منفق أنه كريم ويثنوا عليه، ويجب أن يكون العمل لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف، هذا من آثار شكر الله أن الله يضاعف له القرض الحسن، يضاعف له. كيف؟ أولا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجاء في آية أخرى تمثيل لذلك تلك المضاعفة، ما هي وفي أي سورة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قد أقرضوا الله بذلك، كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، سبحان الله، ويربي الرب صدقة العبد فإنه يقبضها بكفه فيربيها له كما يربي، كما قال النبي أحدكم فلوة، فينميها له الصدقة سبحانه وتعالى. وأفضل النفقات كما قال رسول ربي رضي السماوات دينار ينفقه الرجل على أهله، أفضل النفقات، ابدأ بنفسك، لا تجوع، كل، ثم ولدك ومن تعول. والفرق بين البخل والاقتصاد أن البخل منع الواجب، والاقتصاد الاقتصار على الواجب، وحسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة كما في الحديث الحسن. فيضاعفه له في آية أخرى أضعاف كثيرة قيدت هذه الآية، في هذه الآية فيضاعفه له، وسكت على الأضعاف الكثيرة، وله أجر كريم مقترن برضا الرب، مقترن به رضا وإقبال، ما شيء أنفع للعبد من الصدقة، فتدل على حسن ظن بالله، لأن الشحيح الذي تأتي تكلمه أو يكلمه المحتاج يحجبه الشح بزعم أني لو أعطيته نقص مالي، لو أعطيت المحتاج لقرض أو لصدقة سينقص مالي، وهذا سوء ظن في الله وسوء ظن في رسوله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة، بل تنميه، تنمي المال الصدقة ويجد عوضها. ولذلك مما يدل على فضل الصدقة وأنها قد تدفع عذاب النار عن العبد ولو سجل عليه بعض الكبائر، بعض الكبائر جاءت مضاعفة الحسنات اللي في الصدقة تكفر عنه سيئات ولو وصلت إلى كبائر. ما الدليل؟ الدليل ارتكاب النساء لكبيرة من الكبائر وفي مقابلها أمر النبي بالصدقة. من كبائر الذنوب أن تقول المرأة لزوجها عند الخصومة: ما رأيت منك خيرا قط، تجحده، نعوذ بالله. وكذلك العلامة العثيمين كان يقول: يا رجل لا تشبه بالنساء، رجل صاحب أفضال عليك، نعم كثيرة، ثم يأتي في موقف واحد زعلك فيه ثم تنقهر منه وتزاعله وتضجر منه وتصير تتكلم عليه، هذا في شبه بالنساء ولا لا؟ لأن نسي كل شيء وتذكر إيش؟ هذا فقط. وهذا خلق بعض النساء هداهن الله. يحسن الرجل لها طوال الدهر فيمنعها شيء، أو ترى منه ما يسوء مرة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، إذا لفظت بهذا تلفظت بهذا، فهذا يسمى كفران العشير. الكفر هو التغطية عند العرب، يسمى الكافر كافر لأنه غطى الإيمان وجحده، كما يقال يعجب الكفار الزراع يغطون البذور بالتربة، فمادة كفرة تنسب للتغطية والستر، فهي تكفر ما فعل بهذه الكلمة: ما رأيت من خير قط، غطت ما فعل، وهذا كذب وجحود، فاستحقت به دخول النار. في حديث مسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فأكثر سكان النار لا شك نساء. قال: بما؟ قالت: أن تكفرن العشير. فمن كفران، فكفران العشير إذن كبيرة من الكبائر ولا صغيرة؟ ها؟ ليش؟ لأنه أهل النار، الكفران هذا أهل دخول النار، فكبيرة أن تقول لزوجها: ما رأيت منك معروف، هذا كبيرة. ففي مقابل هذه الكبيرة النبي رحمهن بأمرهم بشيء لو فعلنهن جنبهن النار، ما هو؟ الصدقة. فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر النار. إذن الغباء، كل الغباء بالشخص الذي أعطاه الله مال وهو ممرغ في أوحال العصيان، ثم يجفو الرحمن في باب الصدقة فيشح بها خشية أن ينقص ماله، ونسأل الله العافية. ومن وسائل الصدقة التي لا يخسر فيها لا في دنيا ولا أخرى، بل يزيد فضله ويزيد ماله ويرجع إليه ماله عند التيسير، ألا وهو القرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض أخاه مرتين كان كصدقة مرة واحدة. فكان هذا صدقة، وفي نفس الوقت وهو يطالبه حينئذ سيرجع له ماله، وفوق ذلك أنه تصدق. نعم. ومن أنظر معسرا، إنسان يريد أن يرجع المال لأخيه لكن حصل له ظرف فأعسر، فأنظر، أي فضل يحصل له؟ أظله الله تحت ظله يوم لا ظل لظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه، كما فعل النبي برجل صار عليه في عهد الدين، كما في صحيح البخاري: كانت حجرة النبي ملصقة بالمسجد، يعني يفتح الباب من الستار ويدخل للصلاة مباشرة، بيته ملصق بالمسجد. فتشاجر رجلان في الدين، قال له الرجل: ديني وفيني، فقال الآن أنا ما أجد الآن، فارتفعت أصواتهم على كل حال لهذا السبب والآخر، ارتفعت أصواتهم. النبي سمع مشاجرة في المسجد، فتح الباب وأخرج رأسه أو خرج، وفقه وعلم النبي أنهم يتشاجران أو ارتفعت أصواتهم في الدين، فنظر النبي لصاحب الدين، وهذه الآن سنة يعني شبه ميتة، فقال لصاحب الدين، أشار له الشطر، احذف عن أخيك الشطر. فقال نعم يا رسول الله، حذفت عنه يعني. فقال الآن مدام حذف عنك الشطر قم فأوفيه يعني بما تستطيع. فالمقصود أن أفضل القروض أن يقرض الرجل ربه بالإنفاق على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والأخرق والجائع. قد خرج البخاري في صحيحه في باب وجوب عيادة المريض مرفوعا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض، وله أجر كريم. قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، يعني أمامهم، ويكون يعني بأيمانهم، ويقال لهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل يعطي المؤمنين على الصراط نور على قدر أعمالهم، فمنهم من ينير أمامه على قدر الإبهام أو يضيء تارة أو يطفئ تارة، ومنهم من يكون نوره وهاجا أمامه بفراسخ كثيرة، وهذا الذي يسرع على الصراط. فعلى المؤمن أن يتسبب أو أن يخلص نفسه من السقوط في النار وآثارها من السفعات واللسعات والجروح بالكلاليب المعدات لخطف المجرمين أو الآثمين والفاسقين لإنزال في النار. عليه أن يكثم العمل الصالح، العفو عمن أساء إليك، اعفو عنه، إسقاط الدين عمن ألم به شيء اسقط عنه، الحقد على من غتابك اتركه، كما قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحانه. فالق الله بما تحب، فعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله، فكما تعامل خلقه يعاملك الله. تذكرون الحديث، رجل كان يبيع ويشتري ويسهل على المشترين منها، يسهل عليهم الأمر ويعفو عن الديون أو عن المال أو بعض المال الذي له عليهم. فالله يوم القيامة عامله بما كان يعامل الناس، فالله علم عنه أنه كان سمحا في البيع والشراء، فعفى الله عنه يوم القيامة كما جاء في الحديث. فإذا أردت أن تعلم كيف سيعاملك الله في المستقبل، فانظر أنت كيف الآن تعامل الناس، تعاملهم بالمصاب المحاصة والتشديد، فإنه سيكون ربما عليك النقاش بالمحاسبة. وإذا عملتهم بالتغافل وطيب النية وحسن الظن عوملت كذلك. فكما أنك تعامل الناس سيعاملك رب الناس سبحانه وتعالى. طيب قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أبصرونا يعني أمهلونا نقتبس نأخذ من نوركم فيقال لهم استهزاء ارجعوا فالتمسوا وراءكم نورا فرجعوا فضرب بينهم وبين المؤمنين يعني بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وباب ظاهره من جهة المنافقين من قبل العذاب ينادونهم. المنافق كان يعيش مع أخوه يصلي معه ويصوم رمضان ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة ظاهرا؟ قالوا بلى. لكن هل باطن كانوا مع الطاعة؟ لا، كان يفعلون أشياء وينافقون وفيها باطنهم أشياء أخرى، رياء، سمعة، نفاق. هنا انكشفوا، انكشف الغطاء يوم القيامة، من كان يعمل لله من كان يريد الدنيا أو يعمل لغيره سبحانه، انكشف الغطاء. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم صلي مع بعض في مسجد واحد ونسولف أو غير ذلك. قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم، اتباعكم الشهوات والهوى. نعم، وهذا فيه تخويف، مو كل إنسان يصلي معك بتكون أنت وياه في الجنة، فربما صلى معك وكان منافق، لكن أنت تعمل بظاهره، تعمل به معه بظاهره، فإذا أظهر خير يقول عمر قد انقطع الوحي، وكان الناس يؤخذون بالوحي، فاليوم من أظهر لنا خير قربناه، من أظهر لنا شر أقصيناه حسب ما يظهر لنا. نعم، ولكن مع ذلك قد تظهر لك خير لكن باطن سيء. قال ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يخبي خبيئة سيئة تظهر على صورة سوء خاتمة عند الموت، نسأل الله العافية. فعند الموت حتى يظهر الله سوء خاتمته يستدرج للقاء مثلا مع أجنبية يغلق الباب عليها ثم تأتي سكرات الموت وهو على الزنا. لما؟ لأنه كان يخبئ خبيئة سيئة ظهرت على سوء خاتمة. قالوا من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلى ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل النار دخلها. ليش الله أظهر عليه سوء خاتمة؟ لأنه كان يخبئ خبيئة سيئة، يشوف مناظر باليوتيوب مبزينة، نساء كاسيات عاريات، ومع ذلك يظهر للناس الفضل وأنه رجل صالح وأنه وأنه، نسأل الله العافية. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم، صلاح دينهم أمام الناس فقط، لكن بينهم وبين رب الناس استخفاف بنظر الله لهم، ما في خوف. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، تربصتم بالمؤمنين الدوائر. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون سليم الصدر على إخوان المؤمنين خاصة الصالحين وأهل العلم. أن نشوف أناس أحيانا يصلون معك في المسجد وجيران لك قد تجد فيهم حركات تدل على تربص الدوائر بأهل الخير والصلاح والعلم، فهؤلاء من أفسد الناس قلوبا، الذي يعادي أهل العلم يتربص به الدوائر، يتربص به أن يذمه الناس، يصنع حركات معينة معروفة يستجلب ويستدر بها بغض الناس لهذا الشخص من أهل العلم أو الخير، بغية ينفر الناس عنه. هذا من أقبح الناس سيرة، لأن لو كان فيه حب لله لأحب أولياءه ونصر أولياءه وأعان أولياءه، لو كان فيه حب لله. لكن الشيطان استحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فاليوم وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، حتى جاء أمر الله عن يعني الموت، غرتكم الأماني الأطماع. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. نعم، لعله لما قال فدية ولا من الذين كفروا الأصل في العطف التأسيس، أليس التأسيس؟ فلعل الأولى المنافقين والثانية الكفار. فقال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم، أولى بكم، وبئس المصير. هي يعني ألم يأني يعني يحن للذين آمنوا. نعم، قيل نزلت في بعض المسلمين لما أكثر من المزاح وقل الخشوع عندهم، والآن هذا نجده اليوم يبتلى كثير من الصالحين بكثرة المزاح والضحك. فخوفوا، اخشعوا، قلوا المزاح، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. فلا ينبغي من المؤمن أن يكون صفته مزاح تذهب هيبته، إذا أنكر المنكر ضحك منه لأنه عودهم المزاح ما عاد يسمع له. فينبغي أن يجعل المزاح مثل الملح فيش في الطعام للحاجة، ترويح عن النفس قليلا. أما كل وقته مزاح، خارج يمزح، يأتي يمزح، هذا خلق سيء، ويشبه أن يكون قلب الرجل هذا غير خاشع. لو خاشع لرؤية أثر ما في قلبه من إيمان وخشوع وخضوع واطمئنان لدين الرحمن على الأركان، فسكنت جوارحه وهدأت نفسه وأقل المزاح وأدام الفكرة في الآخرة وأقل الفكرة في الدنيا. لكن من علامات فساد القلب سوء السمت. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين. فمن تفقه في الدين وحضر حلقات العلم ودرس لله لا يمكن تجد إلا هادئ ساكن مطمئن، ليس لجوجا قلقا مضطربا مزاحا. لابد أن تجد أثر الإخلاص على الشخص. فإذا ما عندك إخلاص قلبه خاوي، فسيه يعوضه بكثرة اللجج والمزاح وقيل وقال وذكر العورات وذكر السخريات، لأنه قلبه فارغ، ما يعمل بالعلم ولا يسمع العلم، وإذا سمعه يعرض عن كثير منه فلا أثر عليه. فتجد يعوض الفراغ الروحي هذا في قلبه كثرة المزاح والسخب والضحك، نعم، والنزه والسفريات. مسكين يدور حول حاله امرأة، ويمكن أن يعوض ذلك بالإخلاص، يستغني عن كثير من السفريات والنزه وقيل وقال والولائم التي مقصودها التفاخر إلى آخره. وذلك يحكي لي أحد إخواننا الذين من الله عليهم بحب العلم، قال لي، وصف نفسه، قال: أنا كنت في بلد أكثر من النزه، وبلد مليئة بأسباب النزه والإرفاه من خضرة وعيون وشلالات وبحيرات أو عيون وأنهار. قال: فجئت بعقد عمل إلى السعودية، فلازلت على عادتي في بلادي أكثر من النزه. والإنسان يقال عدو عادته، إذا تعود على شيء مشكلة، تعود يسهر بعد العشاء، لابد يرجع يعود نفسه هنا مثل السلف، اليوم الأول الثاني 7 أيام تعود، ينبغي يترك العادة إلى عادة أحسن. فقال: فلما جئت لا زلت على عادتي، يخرج البحر يشوف ربما بالإنترنت أحسن مطاعم يروحها ونزه راتب نصف النزه. قال: فدله بعض إخواننا على، والحمد لله، هذه الحلقة، فبدأ يحس في قلبه من راحة القلب بسبب سماع العلم. قال: مما جعلني استغني عن كثير من تلك النزه، فلله الفضل والمنة سبحانه وتعالى عما يصفون. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد بينه وبين الأنبياء الوقت فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله وكثير منهم فاسقون. ألا تستنبط من هذه الآية أنك إذا باعدت الزمن عن حلقات العلم وسماع الخير قد يغسو قلبك؟ طال عليهم الأمد الوقت من سماع كلام الأنبياء، وش صار في قلوبهم؟ وهذا بالفعل نجده في الواقع. يأتي بعض الفضلاء عندما يحصل سبب لتوقف الدروس وسماع العلم يشتكي وهو صادق ليس يرائي، وأنه رجل فاضل وأنه لا واضع عليه الصدق من عينه ترى. يقول نحس بأن كنا ضائعين وأني وأني وأني، هذا أولا يدل على الخير في القلب، ثانيا لأن ذكر الله يبهج القلب ويحصل في النفس بركة عظيمة من سماع الذكر. أليس جدعا كان في زمن النبي يضع النبي يده عليه يخطب الجمعة، فلما بني له المنبر ترك الجذع. شف الجذع في نفس المسجد لكن النبي بعد عنها، فكان بين شفتي النبي والجذع 3 أشبار شبرين يمسك النبي ويخطب. فقط بعد النبي كم أذرع، أذرع راح للمنبر وتركه، سمعه النبي أعطي إحساس، لما أعطي الإحساس وجاوب معه وجاوب مع هذا الإحساس صار يبكي الجذع، سمعوا أنينة، وكان النبي الصحابي يشوفون وش المصدر فعرفوا أنه جذع. ليش؟ نزل النبي سكت وكان طفل، يعني كيف كنت سكت طفلك اليوم؟ خلاص حبيبي معليش 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 لن يهدأ. فنزل النبي من المنبر يسكنه من بكائه لأنه فقط بعد أمتار. فكيف الذي يبعد عن الذكر فيغيب عنه فلا يسمعه؟ وفي هذا الحديث حديث الجذع وبكائه دعوة لأن لا تسمع الذكر وانت في مكان بعيد، اقترب وانغمس مع إخوانك واقترب من فيه المعلم، لأن ذاك الجذع لما ابتعد بكى، فدل على أثر قرب من المعلم والذكر الذي يتكلم به. فالقربان من مجلس العلم خير من التباعد منه، والتباعد عن حلقة الذكر من الشيطان. كيف؟ روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلب الخشني أنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات فقال إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال فكنا نقترب ونجتمع بعضنا إلى بعض حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. وقال النبي في من سد الفرجة في حلقة العلم أوى إلى الله فأواه والله يدخله الجنة. فحينئذ من أسباب الألفة أن يتقارب أهل المجلس في المكان، يتقارب من بعض، فإن هذا دليل على التواضع أولا، ودليل أنهم يحبون إخوانهم ثانيا، وأدوم للمحبة والألفة والعمل بالسنة وأبعد عن عمل الشيطان. سؤال، لماذا سمى النبي التفرق في المجلس الواحد من عمل الشيطان مع أنهم ما يسبون بعض، فقط جلسوا 5 جلسوا 1 بعيد عنهم، قال هذا من عمل الشيطان، لما؟ ليش من عمل الشيطان؟ لأن الشيطان يحرص أن يتباعد بالأبدان، فإذا تباعد بالبدن حصل في قلبه جفو على أخيه، فإذا اقترب زادت المودة، فاقترابه من الحلقة أفضل من التباعد إيش عنها. اقرأ.